الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي بما يتعلق ببيان تدليس وتلبيس الجهمية ومن كان على مذهبهم حيث دلسوا ولبسوا الحق بالباطل. قال بعد ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها. وسبق أن عرفنا تدليسهم في الفصل الماضي، وأنهم جاءوا إلى جملة مركبة فأخذوا فردا من ألفاظها أو جزأوها إلى الأفراد، ثم قالوا كل كلمة من تلك الكلمات تحتمل عدة معان، فجاءوا إلى قول الله عز وجل: الرحمن على عرش استوى. فقالوا الاستواء في لغة العرب له عدة معان، والعرش في لغة العرب له عدة معان، وعلى هذا الحرف في لغة العرب له عدة معان، فجزأوا الجملة إلى أفرادها، ثم لبسوا وقالوا إن كل كلمة من هذه الكلمات لها عدة معان، مع أنها في هذا التركيب ليس لها إلا معنى واحد. فحصل لهم التلبيس حين فرقوا الجملة المركبة وأخذوا أفرادها، ثم زعموا أن كل فرد من أفراد تلك الجملة له عدة معان، ولم ينظروا إلى الجملة في حال تركيبها، فتلك الجملة المركبة ليس لها إلا معنى واحد، وهو أن الله عز وجل علا وارتفع على العرش. وقد أوضح هذا المعنى أيضا في هذا الفصل، فقال رحمه الله: واللفظ منه مفرد ومركب في الاعتبار فما هما سيان، واللفظ بالتركيب نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان، أو ظاهر فيه وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان، فيكون نصا عند طائفة وعند سواهم هو ظاهر التبيان، ولذا سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بيان، فالأولون لإلفهم ذاك الخطاب وإلفهم معناه طول زمان، طال المراس لهم لمعناه كما اشتدت عنايتهم بذاك الشان، والعلم منهم بالمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان، ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان، فخطابه نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. قال: واللفظ منه مفرد ومركب، وهم كما عرفنا جاءوا إلى الألفاظ المركبة وأرادوا أن يجزئوا ذلك التركيب، مع أن الكلام المركب لا يفهم إلا على تركيبه، ولا يؤخذ كل فرد من أفراد المركب وينظر في معناه على سبيل الاستقلال، فإن هذا من التلبيس الذي سارت عليه الجهمية. قال: واللفظ منه مفرد ومركب في الاعتبار فما هما سيان، لا يستويان، الكلمة المفردة لا تستوي مع الجملة المركبة، فلها في تركيبها معنى وفي إفرادها ربما يكون لها أكثر من معنى. فإذا جئنا إلى كلمة يد، تأتي المراد بها اليد المعلومة التي هي في الإنسان يقال لها جارحة، وتأتي اليد والمراد بذلك النعمة، وتأتي اليد والمراد بذلك القدرة، فهذا معاني اليد عند الإفراد تحتمل هذه المعاني، لكن عند التركيب فلا تكون لها إلا معنى واحد. فإذا قال لفلان على فلان يد، وش المراد بذلك في هذا التركيب؟ النعمة. أي نعم، لا يدان أحد بقتالهم في هذا التركيب، نعم بمعنى القدرة. أي نعم، بل يداه مبسوطتان، المراد بذلك اليد المعروفة. فالكلمة قد يكون لها عدة معان باعتبار الإفراد، أما باعتبار التركيب فلا يكون لها إلا معنى واحد. قال: واللفظ منه مفرد ومركب في الاعتبار، فما هما سيان، واللفظ بالتركيب نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان. واللفظ المركب نص في معناه الذي أراده المخاطب، ولا يحتمل معان متعددة، بل هو نص في معنى واحد. قال: واللفظ بالتركيب نص في الذي قصد المخاطب منه بالتبيان، أو ظاهر فيه، قد يكون من قبيل النص عند أناس، ومن قبيل الظاهر عند أناس. والسبب هو قوة الفهم وجودة الذهن وضعف الفهم ورداءة الذهن، فيتفاوت الناس في معرفة النصوص، في معرفة أدلة الشرع. فمنهم من يستفيد من الدليل نصا على المسألة، والنص الذي لا يحتمل معنى آخر. وقد ينظر شخص إلى ذلك الدليل فيستفيد منه الظاهر، بمعنى أنه يفهم منه معنى راجحا مع وجود المعنى المرجوح، فهذا هو الظاهر. أما النص لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر فيه احتمالان، راجح ومرجوح، فيكون عنده أن المعنى الراجح من هذا النص كذا مع احتمال أمر مرجوح، فيتفاوت الناس في فهمهم للنصوص. قال: واللفظ بالتركيب نص في الذي قصد المخاطب منه في التبيان، أو ظاهر فيه، وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان. ما من حيث الدليل، الدليل ما في إلا معنى واحد، لكن باعتبار الأفهام والأذهان فإنها تختلف. فهناك من ينظر إلى الدليل فيستفيد النصية على الحكم، وأن الدليل يدل على تلك المسألة ولا يوجد احتمال آخر. وهناك من ينظر في الدليل فيقل فهمه، فيقول هو ظاهر في إثبات كذا مع احتمال مرجوح أنه يراد به كذا. قال: ولد سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بيان. وهناك فريق ثالث ينظر إلى النص فلا يتضح له المعنى، فيكون عنده من قبيل المجمل، وهذا إنما أوتي من جهله. فالناس يتفاوتون في العلوم وفي فهمهم للنصوص. قال: ولد سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بيان. فالأولون لإلفهم ذاك الخطاب، وإلفهم معناه طول زمان، طال المراس أي الممارسة، طال المراس لهم لمعناه كما اشتدت عنايتهم بذاك الشان. الأولون الذين استفادوا من أدلة الشرع النصية، ما الذي دعاهم إلى هذا الفهم القوي والفهم الصحيح؟ الذي دعاهم هو طول الممارسة والنظر في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. مع طول المدارسة والممارسة يفهمون كلام المتكلم، وأنه يعني بهذا الكلام كذا معنى نصيا ما هو من قبيل الظاهر. قال: فالأولون إلفهم ذاك الخطاب، وإلفهم معناه طول زمان، طال المراس لهم لمعناه كما شدت عنايتهم بذاك الشان. والعلم منهم بالمخاطب إذ هم، والعلم منهم بالمخاطب قد يكون الخطاب من جهة الله عز وجل، وقد يكون من جهة رسوله، فهم يعلمون بالمخاطب وش الذي يريد بهذا الخطاب. قال: والعلم منهم بالمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان، ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان. كذلك عندهم معرفة بمقاصد الشرع، مع طول الممارسة والنظر في أحكام الشريعة يعرفون مقاصد الشرع، وأن المتكلم نعم قصد كذا وكذا، وأنه لا يمكن أن يقصد المعنى الآخر لمعرفة بمقاصد الشرع والمصالح والمفاسد، وأنه يبعد عن المتكلم أن يريد ذلك المعنى لما فيه من الأمور الفاسدة. فلطول ممارستهم بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام مع معرفتهم التامة بمقاصد المتكلم استفادوا من النصوص أو استفادوا من أدلة الشرع النصية على مدلولاتها. قالوا لهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان، فخطابه نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان. وهؤلاء هم الطائفة الأولى الذين عندهم العناية بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وعندهم الممارسة التامة والمعرفة التامة بمقاصد الشرع، فإنهم يستفيدون من الأدلة النصية. قال لكن من هو دونهم في ذاك لم يقطع بقطعهم على البرهان. قال لكن من هو دونهم في ذاك لم يقطع بقطعهم على البرهان ويقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهنه لا سائر الأذهان، ولإلفه بكلام من هو مقتد بكلامه من عالم الأزمان، هو قاطع بمراده وكلامه نص لديه واضح التبيان. والفتنة العظمى من المتسلق المخدوع بالدعوى أخي الهذيان، لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له إلف بهذا الشان، لكنه منه غريب ليس من سكانه كلا ولا الجيران. فهو الزنيم دعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكان، وكلامهم أبدا لديه مجمل وبمعزل عن إمرة الإيقان. قال لكن من هو دونهم، أي من دون الطائفة الأولى، والطائفة الأولى والفريق الأول من له العناية التامة بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال لكن من هو دونهم في ذاك لم يقطع بقطعهم على البرهان، ويقول يظهر ذا وليس بقاطع، أي ليس هذا الدليل بنص لقصور علمه عن الطائفة الأولى، ويقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهنه لا سائر الأذهان، في ذهنه فقط ما هو في سائر الأذهان، لأن الطائفة الأولى استفادوا من ذلك الدليل النصية. قال ولإلفي بكلام من هو مقتد بكلامه من عالم الأزمان، هو قاطع بمراده وكلامه نص لديه واضح التبيان. ولما كان هذا الشخص عنده العناية التامة بمن يقلده، قد يكون مقلدا للإمام الشافعي، وقد يكون مقلدا للإمام مالك أو لغير هؤلاء من الأئمة، له عناية تامة بكلام إمامه، فإذا وجد نصا أو عبارة من كلام إمامه فإنه يستفيد منها النصية ويقطع ويجزم أن مراد الشافعي كذا لقوة عنايته بكلام الشافعي، أو يقطع المالكي بأن مراد الإمام مالك كذا لا كذا، ويستبعد المعنى الآخر ويجزم بالمعنى الذي فهمه، فيقطع بكلام إمامه لما له من العناية التامة بكلام إمامه، لكن ليس له عناية تامة بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فلهذا لا يقطع في أدلة الشرع ويجزم بها. وإن جاء الكلام في نعم من جهة إمامه فإنه يقطع بأن المراد كذا وكذا، فهذا له عناية بمن يقلده من العلماء وليس له عناية بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قالوا لإلفه بكلام من هو مقتد بكلامه من عالم الأزمان، هو قاطع بمراده وكلامه نص لديه. أما كلام رب العالمين سبحانه وكلام رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فهو عنده ظاهر وليس بنص، أما كلام الإمام الذي يقلده فعنده من قبيل النص. قال وقاطع بمراده وكلامه نص لديه واضح التبيان، فهذا الفريق الثاني. أما الفريق الثالث الذين يتأملون في الأدلة النصية ويقولون هذه أدلة مجملة، الله أعلم إيش المراد، هذه الكلمة تحتمل كذا تحتمل كذا تحتمل كذا، هذا كلام مجمل لا يدرى ما مراد المتكلم به، فهؤلاء هم أجهل الناس. قال: والفتنة العظمى من المتسلق المخدوع للدعوة أخي الهذيان، الذين تسلقوا للعلوم تسلقا وليسوا من أهلها كالسرق، الذين يتسلقون لأخذ أمتعة الناس، وهؤلاء يتسلقوا في العلوم وليسوا من أهلها. قال: والفتنة العظمى من المتسلق المخدوع للدعوة أخي الهذيان، ما عنده إلا الدعاوى الباطلة والهذيان، لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له إلف بهذا الشان، لكنه منه غريب، أي يعني العلم، لكنه منه غريب ليس من سكانه كلا ولا الجيران، له من سكان العلم وله أيضا من الجيران، لا قريب ولا بعيد، لا له في العلم شيء، لا عن قرب عن بعد، بل هو غريب، غريب عن العلم وأهله، لكنه منه غريم ليس من سكانه كلا ولا الجيران، فهو الزنيم دعي قوم لم يكن دعي في العلم وليس هو من أهله، عتل بعد ذلك زنيم، ملتصق بالعلماء وما هو من العلماء، وينتسب إلى العلم وما هم وليس من أهل العلم. قال: فهو الزليم دعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكان، وكلامهم أبدا لديه مجمل وبمعزل عن إمرة الإيقان، وهؤلاء هم أردأ الناس. قال: نشد التجارة بالزيوف يخالها نقدا صحيحا وهو ذو بطلان، حتى إذا ردت إليه ناله من ردها خزي وسوء هوان، فأراد تصحيحا لها إذ لم يكن نقد الزيوف يروج في الأثمان، ورأى السحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود فجاء بالعدوان، واستعوض الثمن الصحيح في بعض النسخ واستعرض الثمن الصحيح بجهله وبظلمه يبغيه بالبهتان، عوجا ليسلم نقده بين الورى ويروج فيهم كامل الأوزان، والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان، والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلدان، إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان. نشد التجارة هذا الدعي الذي ينتسب إلى العلم وليس من أهل العلم وهم أهل البدع والأهواء، نشد التجارة بالزيوف أي بالعملة الزائفة الذي نعم بالنقود التي خلط فيها النحاس، فهي زيوف ظاهرها النقد الصحيح وهي في الحقيقة زيوف يعرفها أصحاب الخبرة، وهكذا أهل البدع والأهواء يظنون أن ما عندهم هو العلم وهي الحجة، وما عندهم إلا الزيوف الأباطيل. نشد التجارة بالزيوف خالها نقدا صحيحا وهو ذو بطلان، يظن ما عنده علم صحيح كالذي يظن أن ما عنده من النقد نقد صحيح وهو في الحقيقة نقد زيوف، كالدراهم التي خلطت بالنحاس، حتى إذا ردت إليه ناله من ردها خزي وسوء هوان، فإذا ردت إليه تلك النقود التي أراد أن يتاجر بها وقيل له هذه زيوف، قال ناله من ردها خزي وسوء هوان، فأراد تصحيحا لها إذ لم يكن نقد الزيوف يروج في الأثمان، فأراد أن يصحح ما عنده من الدراهم الزائفة ويزعم أنها صحيحة حتى تروج في السوق، فأصحاب الخبرة يقولون هذه زيوف، وأهل العلم والمصيرة يقولون ما جئتم به من الهذيان وليس من الحجج المعتبرة، فأصحاب الباطل أرادوا أن يظهروا ما عندهم من الباطل أنه من الحجج القوية الظاهرة ويلبس على جهال الناس، كالذي أراد أن يظهر الدراهم الزائفة بأنها صحيحة، فأراد تصحيحا لها إذ لم يكن نقد زيوف يروج في الأثمان، ورأى السحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود فجاء بالعدوان، ورأى أنه لا يستطيع أن يصحح نقده الفاسد إلا إذا طعن في النقد الصحيح وعكس القضية، ويقول لا بل هذا الدراهم هي الدراهم الصحيحة وما عندكم هي الدراهم الزائدة، كما يقول علماء الكلام الذي عندنا هو المعقول الصحيح. فأدلة المنطق أدلة قطعية، وأما أدلة الكتاب والسنة فهي أدلة ظنية، فأراد أن يصحح دليله الفاسد وأن يفسد الدليل الصحيح كهؤلاء الذين أرادوا أن يصححوا النقود الزائفة وأن يزيفوا النقود الصحيحة. فأراد تصحيحا لا إذ لم يكن نقد الزيوف يروج في الأثمان، ورأى السحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود وجاء بالعدوان، واستعرض الثمن الصحيح بجهله وبظلمه يبغيه بالبهتان عوجا ليسلم نقده بين الورى ويروج فيهم كامل الأوزان. فجاء إلى النقد الصحيح بجهله وبظلمه وبغى عليه وأنه زائف، وأن الذي عنده النقد الصحيح من أجل أن يروج ما عنده من النقود الزائفة. قال والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان، والناس الغالب فيهم الجهل كما تروج فيهم النقود الزائفة تروج فيهم أيضا الأباطيل، الباطل التي جاء بها علماء الكلام. والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان، أي الواحد في الزمن من يكون عنده البصيرة بأهل الباطل وبأباطيلهم. قال والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلدان، هذه حال أكثر الناس. الزيف أي الدراهم الزائفة هي الرائجة في أوساطهم، يستعملون في أسفارهم وفي بلدانهم، وهكذا الحجج الباطلة والشبهات هي التي تنتشر في أوساط الناس وتروج في أوساطهم بسبب جهلهم. والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلدان، إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان. وكل هذا من باب التمثيل لما عند أهل الباطل من الأمور الفاسدة التي أرادوا أن يظهروها بمظهر الحق، وأن يظهروا الحق بمظهر الباطل. والأبيات ما زال فيها شيء من الطول، لكن نقف عند هذا الموضع وننتقل إلى المناسك.